السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله، نسعد الليلة بتذاكر واجب عظيم فيه صيانة لتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، قد غفل عنه الغافلون وتجاهله أهل الأهواء المغرضون، ألا وهو واجب التحذير من البدع بمحاضرة بعنوان أثر البدع في افتراق المجتمع. فأمل أن تبقوا معنا دقائق معدودات نستحضر فيها ما تيسر من السنن وأقاويل السلف والآيات في بيان خطر البدعة وأنها من كبائر الذنوب وأثرها في افتراق المجتمع، في افتراق الأسرة التي هي لبنة أو أحد لبنات المجتمع. وهذه المحاضرة قد نظمها مكتب التوعية بمنطقة جدة تحت قيادة وزارة الشؤون الإسلامية، والتي صارت تقدم للناس ما تسمعون من علم نافع دقيق ومنافع في شتى العلوم، وأعظم ذلك تطهير منابرنا من البدع وأهلها بقيادة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، أدام الله عزه وفقه، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. عباد الله، أولا نقدم مقدمة في بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بأن يجنبهم ما هو طريق لهلاكهم صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه صلى الله عليه وسلم أنه كان في كل خطبة يحذر من البدع، نعم في كل خطبة يقول فيها إن أفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وقال في حديث وكل ضلالة في النار. فكان يكرر على مسامع الأمة من أصحابه لينقلوا لمن بعدهم ما يدل على خطر البدعة ببيان شاف كاف، حيث أنه كان يقول فيه كل بدعة ضلالة، حتى لا يأتي متوهم من الأمة أو مبتدع يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، هناك بدعة حسنة. فكان النبي في كل خطبة يحذر عن البدع ويبين أن كلها ضلالة، وليس في البدع شيء حسن، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة. نعم، فلو رأوا المولد مثلا أنه شيء حسن يذكر بسيرة النبي وأنه يظهر الفرح بولادة النبي، لو رأوا ذلك حسن، لكن النبي ما قام به ولا أمر ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله المهاجرون والأنصار ولا أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم من الصحابة والتابعين كطاووس وسعيد بن جبير ومن قبل ابن عباس وابن مسعود وعائشة، لم يحتفلوا بولاة النبي، فالاحتفال به أمر مخترع مبتدع، فحينئذ لا يجوز أن نسميه حسنا، أنه أمر حسن وقد علمنا أنه مخترع في الدين، أي لم يفعله الصحابة. فما أحسن هذه الكلمة من ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون، يعني مصلحة، ورآه حسنة فهي ضلالة، من جهة أن النبي لم يفعلها، لأنه لو كان والصحابة كذلك، وأنه لو كان خير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صاحب هذه المقالة ابن عمر كما عند الترمذي: لرجل سمعه عطس، فلما عطس قال: الحمد لله والسلام على رسول الله. شوف، بعض الناس يقول: والله حسن أن تسلم على النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فشيء حسن أن يقول السلام على رسول الله؟ لكن ابن عمر أنكر على الرجل. صور، طيب السلام على النبي مش فيه: اللهم سلم محمد من كل نقص أو من كل مكروه في الآخرة أو في سيرته، سلام على النبي. لكن ابن عمر رآها منكر. من يقول ليش؟ رأى الرجل يسلم على النبي فقال له: نحن نقول السلام على رسول الله ما ننكره، لكن ما هكذا علمنا. إذن اعتبر الرجل إيش فعل لما قال السلام على النبي مع أنها كلمة حسنة؟ إيش فعل ابن عمر هنا؟ أنكر عليه. ليش؟ أن الرجل ابتدع، اخترع. لا تذكر أنه مجرد مخالفة، المخالفات كثير، لكن اخترع، ابتدع، فقال: ما هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علمنا إذا عطس أحدنا يقول الحمد لله رب العالمين. فبين له أن السنة كافية، لم تدع السنة لمبتدع يخترع في دين الله ما لم يأذن به الله. ونفس صاحب المقالة هذه الله يرضى عن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة. بل ورث عنه مالك مقالة تشبه كلامه في ذلك. أليس مالك ورث علم ابن عمر من؟ عن نافع. مالك عن نافع عن ابن عمر، فقال الإمام مالك: من استحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دين فليس اليوم فلا يكون اليوم دينا. هل كان في الأول من الدين أن تحتفل بولادة النبي؟ لا. هل كان من الدين أن نحتفل في شهر رجب بليلة الإسراء والمعراج؟ لا. هل كان من الدين أن نصلي صلاة الرغائب أول ليلة في رجب 1000 ركعة أو أول جمعة في رجب بين المغرب والعشاء كهيئة التراويح، أو بعد العشاء كهيئة التراويح، لا، إذا لا يكون اليوم هذا دين، ما لم يكن يومئذ دين وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يكون اليوم دينا. وصدق الإمام مالك. ما دليل الإمام مالك في ذلك؟ ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي، ستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، أنه لما سئل المبارك الجهمية من الفرق الهالكة قال الجهمية كفار، لا تضع من الفرق هذه، الفرق المتوعدة بالنار، المتوعدة بالنار، مثل الأشاعرة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، مثل جماعة التبليغ كما قال الشيخ بن باز، لكن الجهمية كفار ينكرون الصفات جملة وتفصيلة، وإنما المقصود الفرق المتوعدة بالنار كالأشاعرة مبتدعة متوعدين بالنار لكن لم يصلوا لدرجة الكفر الأكبر، نعم، بالجحود كما فعلت الجهمية. ستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا يصدق قول الإمام مالك لما قال: ما لم يكن يومئذ دين في عهد النبي والصحابة، فلا يمكن يكون اليوم إيش؟ دين. لا يمكن أن يكون اليوم دين. هل كان من الدين في زمن الصحابة؟ يعني قلنا زمن النبي والصحابة، ليش جعلنا زمن الصحابة حجة حتى بعد وفاة النبي؟ ليش؟ أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ذكرهم في الحجة، فقال: ما كان علي أنا وأصحابي حتى بعد وفاة النبي، زمن الصحابة حجة. لذلك احتجوا بإجماع الصحابة العلماء كابن تيمية وابن قدام المقدسي، لأن النبي ذكرهم. ففي عهد الصحابة مثلا رضوان الله تعالى عليهم، هل مر عليهم ولاة ظلمة يحكمون غير ما أنزل الله، فجرة يشربون الخمر؟ أمير المدينة وقتها تذكرون قصته في بعض زمن الصحابة، سكر وصلى بهم الفجر، في روايتان، رواية صلى الفجر أربع، التفت إليهم قال: أزيدكم؟ أي نعم، أزيدكم ولا خلاص كفي؟ أي هذه رواية. رواية أخرى هي الأصح، صلى فقط الركعتين ثم التفت إليهم قال: تبون زيادة ولا خلاص ركعتين زي ما هي؟ تبون زيادة؟ مخمور، دخل الصلاة مخمور. طيب، الحجاج بن يوسف الثقفي كان يقتل العلماء ويسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، لما يصدر حكم في قتل عالم بريء دمه يسمى حكم بما أنزل الله؟ هذا بغير ما أنزل الله. ما موقف الصحابة من ولي الأمر المقصر هذا الظالم؟ ثبت ظلمه وثبت شرب الخمر، ذاك الأمير الذي تعرفونه في قصة هل أزيدكم المشهورة، كيف تعامل الصحابة مع ولي الأمر المقصر الظالم المبير؟ هل جعلوا من الدين استفزاز الناس الخروج عليه في كل مجلس؟ انظر جينا صلاة الفجر وشارب خمر، انظر يقتل العلماء الحجاج، انظر 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 إلى المعاصي، إلى الذنوب اللي يفعلها ولي الأمر. هل كان عندهم دين هذا الاستفزاز على ولي الأمر وغيبته في غير مجالسه مستقر عندهم معروف؟ أبدا. فاليوم لا يكون دين. لذلك شيخنا بن باز أنكر على الإخوان المسلمين، على السورية، على جماعة التبليغ، كلهم قال جماعة الإخوان والتبليغ والسورية مشقة من الإخوان، قال من الفرق الهالكة، لأن لم يكن عند الشيخ بن باز دين إن يصلح المجتمع من طريق استفزاز المجتمع بهذه البدعة. فالبدعة لها ضرر على المجتمع كما في عنوان المحاضرة، نعم أثر البدعة السيء في تفرق المجتمع. فمن البدع بدعة الخوارج ومنهجهم، والنبي سماهم كلاب النار صلى الله عليه وسلم، والتي من صفاتهم استفزاز الناس على ولي الأمر أو البغاة، خاصة إذا كان لأهل البدع قوة، كما في عهد عثمان ثم عهد علي ثم في عهد الإمام أحمد لما وشوا به عند ولي الأمر وكانوا يريدون قتله، قتل الإمام أحمد لأنه قال القرآن ليس بمخلوق، قال ابن دؤاد اقتل هذا الكافر يا أمير المؤمنين ودمه في رقبته، هذا من يقولها؟ ابن أبي دؤاد. فإذا كان لهم قوة زاد ضررهم على المجتمع المسلم، وحينئذ يحتاج المجتمع المسلم إذا كان فيها البدع عندهم قوة أن يأووا إلى ركن شديد لتمحى البدع، خاصة بدعة الخوارج التي ضررها إيش؟ متعدي بسفك الدم. لذلك وجدنا في زمننا هذا الأخير قوة من جهة صاحب السم ملكي ولي العهد ووزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف، قوة علمية وقوة رادعة سيفية إن صح التعبير. فقد قام مشكورا ولي العهد بحبس دعاة الفتنة كسلمان العودة وأضرابه ممن كان يشعل الفتنة، كما نص على ذلك شيخنا بن باز، فقال رحمه الله في خطاب المعروف قال لينتهي كل من سفر الحوالي وسلمان العودة عن أسلوب هذا الطائش، يعني في استفزاز الناس على ولاة أمرهم وتهييجهم لنزع البيعة أو نزع الطاعة من أعناقهم، أو سنمنعهم، يقول الشيخ بن باز إمام العصر، نمنعهم من المحاضرات، نمنعهم من الكلمات، نمنعهم من المساجد. فلم يطيع الشيخ بن باز ولا يذكر علماء، وحينئذ اضطرت القوة إلى ردعهم بسجنهم. فحينئذ تعرف فضل القوة في السنة وأنها سبب في انتشارها. فإذا قوي أهل البدع واستحكموا كان ذلك شر مستطير على الأمة، فإنه سيحدث ماذا؟ سيحدث ما حدث في البلدان المجاورة لنا، قويت شوكة أهل البدع، عدنان عرعور وأضرابه، حتى نزل الناس في الشوارع على وجه بدعي يقاتلون حكوماتهم والطائرات فوقهم والمدافع في وجههم، وذولاك وين الآن؟ في أفخم الفنادق، نسأل الله العافية، يأكلون ما يشتهون وقد عربدوا بأنبي وتاجروا بإيش؟ بدماء المسلمين، نسأل الله العافية. إذن كل بدعة ضلالة، كل مخترع في الدين ضلالة، وإن رأى المسلمون حسنا. فلم يرى الصحابة بعد موت وفاة الرسول أن من إصلاح الحكومات استفزاز الشعوب على ولاة الأمر، لأن النبي درسهم ذلك قبل وفاته، فقال كما روى ذلك من؟ مسلم في صحيحه من حديث من؟ عوف ابن مالك رضي الله عنه، إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من إيش؟ من طاعتهم. فاخترعوا وابتدعوا أن الولي الأمر المطاع الذي له بيعة يكون كعمر عدل، أما ظلم أو ظهر منه فسوق أو معاصي أو أقر الكبائر أو المعاصي فإنه ينزع اليد من طاعتهم ولا طاعة له. هذا اختراع، فلم يكن دين في زمن الصحابة. فاليوم هل يكون لنا دين؟ هذا لا يكون لنا دينا، لا يكون لنا دينا، سيما إذا أتوا بالجرم الأكبر المشهود. قالوا لا، احنا صحيح كلامكم، إذا كانوا مجرد فساق فإننا نطيعهم، لكنهم أصبحوا كفار. الله أكبر، شهاب الدين أزرط من أخيه كما قال بعض العامة. إذا كان الذي يفسق ولي الأمر يستحل الخروج عليه لفسقه، فكيف اللي يكفره من غير مكفر شرعي؟ يقول النبي كما في صحيح البخاري مسلم قال إيش؟ قال من قال لأخيه يا كافر ولم يثبت بالتحقيق العلمي أنه كافر، فقد باء بها أحدهما، يعني يرجع الكفر إيش عليه. فهذا أشد ممن اعتقد فسقه وخرج عليه، أن يكفره ويخرج عليه. نعم، أن يكفره عياذا بالله ويخرج عليه. ثم لو ثبت كفره بالتحقيق إن زعمتموه، فهل هذا هو الشرط الوحيد في الخروج على السلطان ثبوت كفره؟ وش فيه شروط أخرى؟ عدة شروط، قوة يرهب بها عدو الله، سلطان يلتئمون عليه يكون بدله أول ما، حتى لا يكون الفوضى المستمرة، ولو تزيلوا أن يكون الصفين منفصلين، أشياء كلها تركوها وحكموا بالرأي وتجاهل السنة، وحينئذ صار ضررهم على المجتمع ضرر عظيم. فرقوا المجتمع، فرقوا بين الأب وولده. نعم، الولد وده يحضر دروس لمن أمنهج السلف، الوالد كما جاءتني من طلاب درسوا عندي شخصية، الوالد إخواني أو سروري يمنعه من الحضور عند شيوخ يتبعون السلف وينكرون الخروج وينكرون على أهل البدع. ففرقوا في الأسر بين الولد ووالده، بين الإمام ومؤذنه، يجي يحرشون المؤذن على الإمام اللي متبع السلف، قوم الصلاة بدري، يعني يخلقون مشاكل في المساجد بين المؤذن اللي هو معهم وبين إيش الإمام اللي هو على منهج السلف، مشاكل يخلقون. المهم أن الناس ينفرون عن هذه الدعوة المباركة ويرجعون لأهل البدع. ففرقوا بين الناس، كما صرح بذلك وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف من تجارب وصلت له كيف فرقت هذه الجماعة من الخوارج اللي صارت لها ثوب جديد باسم السورية والإخوان، بين الوالد وولده، بين الإمام والمؤذن، بين إلى آخر، إلا ما رحم الله. فلها ضرر البدع حينئذ، خاصة إذا كان أهلها لهم شوكة عظيم على المجتمع في تفرقة كلمتهم، في حصول الدماء فيهم، كما دبت على أهل سوريا مساكين، وأهل اليمن، وأهل تونس والسودان وغيرها بدعة الخروج، وسوت فيهم مساكين، أهلكت مجتمع وجلبت الضرر الكبير عليه. فكان يعتقد خروج على الحكومة دين من غير شروط، ما غير قيود، فنزل للشارع في زعمه أن عدنان عرور قال ترك مجاهد، إذا قتلت تدخل الجنة. فنزل هذا وهذا في الشوارع، وش نزول؟ نزول على صورة بدعية. أنا أعرف أن هذا الكلام لا يعجب بعض الناس، لكن هو الحق. صار يمسك بعضهم بعض في رقصات شعبية يرونها أحد الطرق الجهادية، بما يشبه الدربكة الشامية أو هذا، يمسك بعضهم في بعض ويمشون يضربون خطوة أمام، ضرب على الأرض كلهم ضربة واحدة، ثم يرجعون وراء ضربة واحدة، حرية حرية إلى آخره. هذا جهاد ولا تهريج؟ متى كان الجهاد بالرقصات الشعبية؟ نعم، والفلكلور الشعبي هذا جهاد؟ نعم. فحينئذ لما لم يكن هذا دين في عهد الصحابة، في تعامل الصحابة كأنس بن مالك وابن عباس وقد شهدوا تلك العصور، وأبو هريرة الذي قال حفظت على الرسول وعاءين، وعاء بثثته، وعاء لو بثثته قطع مني هذا لاعتقادي ظلم وجور حكام ذاك الزمان، يقطع مني هذا، أنا بقول حديث لكن يقطعون مني هذا، أي جور أعظم من هذا؟ ها؟ اليوم في هذا البلد كشيخنا بن باز يتكلم بكل حرية في دين الله، يقول الله أمر كذا ونهى عن كذا إلى آخره. هل سجن واحد منهم مثل الشيخ بن باز بن عثيمين؟ هل سجنوا؟ لما يتهمون دولتنا بأنها سجنت العلماء والدعاة؟ الشيخ بن باز يعني مو عالم، ما يعرف ما يتكلم به ومتى يتكلم ومتى يسكت، فيعيرون هذه الدولة التي نشرت السنة في العالم كالجامعة الإسلامية كما تعلمون، والعقيدة الصحيحة يتهمونها بأنها سجنة العلماء والدعاء، بل هي تحترم العلماء، تحترم أعضاء الدعوة إلى الله. زر الشيخ الفوزان في مكتبه، كل عالم تشوفه كأنه في مكتبه وزير، هذه الحقيقة، له من الاحترام والتقدير والفخامة ما يعرف كل من زار. طيب هؤلاء العلماء لا تستفتوهم وهم حجة عندكم، قال الفوزان قال الفوزان، قال بن باز قال بن باز، قال ابن عثيمين قال ابن عثيمين. هؤلاء يا عباد الله من عينهم حتى وصرتم أن تحبونهم ولاة الأمر؟ فكيف تذمون ولاة الأمر وتتهمونهم بالكفر وترمونهم بالإلحاد أو كما تسمونهم ليبرالية أو إلى آخره، ثم هم وظفوا هؤلاء؟ كان يقدر يوظفون الناس يفتونهم كما يشتهوا، فلماذا لم يفعلوا ذلك؟ نعم، لماذا لم يفعلوا ذلك؟ هذا يدل على أن الدين قائم في هذا البلد والحمد لله، العقيدة الصحيحة قائمة، وإن كان ثم تقصير فأمرنا رسول الله القدير أن نصلح هذا التقصير بما ورد في السنة، قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. هذا العلاج، هذا هو العلاج. فصار العلاج عند المبتدعة هؤلاء، ولم يكن دين ترى في زمن الحجاج. الدين أن تنزل مظاهرات والهتافات أو تكتب مثارب ولي الأمر في تويتر علانية وتحط من قدره ولو بأسماء خفية، فصار هذا دين. هذا دين ولا ابتداع؟ ابتداع. فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. فإذن اعلموا يا عباد الله أن مهما كان عقل الرجل وفهمه ونبوغه في العلم، فلن يستطيع أن يأتي بشيء من الدين بتحسين عقله ما لم يكن قد أذن ربه الذي يخلق ما يشاء ويختار، والذي هو الذي شرع من الدين ما شرع. فحق التشريع لله، فلا يجوز لأحد أن يشارك الله في حقه، كما أن العبادة حق محض لله، لأن الله وحده خلقنا ورزقنا وسوانا وأنعم علينا بسائر النعم من الأمن والرزق الحسن، فلم يشاركه حتى النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا عيسى ولا الملائكة كجبريل. نعم، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما شارك الله أحد لا في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الناس، فله إذن حق العبادة وحده المحض، فلا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا له، ولا نسجد إلا له، ولا ندعو غيره، فمن دعا غيره وذبح لغيره وقع في الشرك الأكبر، وهو معنى لا إله إلا الله. فكما أمرنا ألا نعبد الله سبحانه، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كذلك أمرنا ألا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد وعمله الذي كان خلق القرآن والصحابة رضوان الله عليه. فقال إذا إنك استأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومعنى هذه الشهادة ومقتضاها بعد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اسمه محمد بن عبد الله القرشي آخر النبيين وخاتم المرسلين، بعث الله بالهدى ودين الحق يضر على دين كله، ومعه القرآن المعجزة الخالدة، أن تعتقد أن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك كان من نواقض الإسلام عند الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يعتقد أن غير هدي النبي أفضل من هديش النبي. أتعلم أن هذه الجماعات المسلحة كذلك هم لا يشعرون؟ من جرب يناقشهم؟ أنا شخصيا اعتقدوا أمامي أن هدي حسن البنا وسيد قطب ونحوهم هم لا يشعرون، ولا كان كفرناهم كما قال الشيخ الإمام محمد بن تيمية، لولا الجهل لكفرناكم. أي نعم، أن هدي حسن البنا وتخطيطه لإصلاح المجتمعات من إثارة الناس والخروج والثورات والمظاهرات أحسن من إيش؟ من هدي الصحابة في تعاملهم مثل الحجاج وغيره، من الصبر والسر في النصيحة كما جاء عند أنس يشكون له ضم الحجاج، ما قال لهم أنس أخرجوا ثائرين رافعين السلاح عليه شاهرين، قال اصبروا بألسنتكم واصبروا بسنانكم. أنس أوصاهم خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة بين يديكم أذكرها لكم لتعلموا أن هذه الجماعات ترى أن هدي مثل حسن البنا في إصلاح الحكومات والمجتمعات نعم عمليا للسان الحال، كما يقول شيخ ناصر الدين الباني أنطق من لسان المقال. اسمع الآن هذه القصة. كنت في أمريكا الشمالية أخطب خطبة، وكان أحد الجماعات المسلحة هذه موجودا في الخطبة من الإخوان. فكنت أذكر في خطبة الجمعة في تلك البلدة هدي النبي في إصلاح الدعوة في المنبر خطبة، وأن النبي كان مقصوده الدعوة للتوحيد ونشر العلم وإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ما كان مقصوده لإصلاح الدعوة الملك والترأس، فما كان هذا دين عنده. فإذا عرفنا دين الإخوان المسلمين الآن هو الترأس أولا ثم إصلاح الرعية ثانيا، صار بدعة ولا وضلالة. فحكيت هدي النبي في الدعوة ومنهج الأنبياء في الدعوة، الدعوة للتوحيد إنكار الشرك، وأنه لا يصلح الآن لإصلاح الحكومات الخروج عليهم بمظاهرات أو ثورات. انبرى رجل، انتهيت من الخطبة وسلمت من الصلاة وجلست أنتظر الذكر ثم انصرف إلى مكان معيشتي. فانبرى رجل رأيته ما فتر يقفز من وراء الناس طلعوا زحام يقفز اللي بيكلمني، ما رأيت بد، ثبت في مكاني وأمرت أن يشق الصفوف ليأتيني، وكأن في نفسي شيء أعرف إيش بيقول. فشق الصفوف إلى أن وصل عندي لتعرف كيف يفكر هؤلاء. أي والله فانزعج من الخطبة، تصوروا أنا وش قلت في الخطبة يا إخواني؟ حركة أو دعوة النبي الإصلاحية كيف كانت؟ دعوة للتوحيد إنكار الشرك تعليم الناس. والله انزعج، إي والله صار يقفز وراء وانزعج. إني ما ذكرت مثلا دعوة حسن البنا كما ذكر أمير نايف وزير الداخلية مرة، قال ولا زعجني من الإخوان أن أحد رؤوسهم قال قيل أظن يقصد النعل القطان وقتها، من قدوتك؟ قال حسن البنا، ما قال الرسول. أي والله. فلما جاء ذكر لي وجه انزعاجه، قال يعني متى نغير هذا الواقع الحكام الطواغيت وش يقول؟ قلت وقف. طبعا ما سره أن يغير الواقع بمثل ما غيره النبي، النبي في وقت أردأ ولا هذا الزمن اللي حكيته في خطبة الجمعة في زمن الجاهلية، أردأ ولا لنعيشه الآن؟ ها؟ الجاهلية يا أخي انساب ورجال يطوف عرات، مرأة بصدرها وفرجها طوف عرات مع رجال عاري، أي والله في الكعبة وثلاثمية صنم حول البيت ويشربون الخمر عند الكعبة، والمرأة اللي هي يعني مومس حاطة خرقة أو علامة من البيت، يعني من شاء يعني كالبالوعة من شاء فليفرق حاجة ويمشي، ويجون طوابير من الرجال يزني ويخرج يزني كأنها بالوعة من حاب، هذا واقعهم. ثم المشكلة لما يجي الولد تحبل جيب له العشرة، كل واحد خائف لأن لو جاء قراره في واحد منهم أبوه كل واحد متربص، أنت أبوك أبوه خلاص يأخذوا ويمشي. إيه هكذا كان يعيشون جاهلية عمياء. مع ذلك النبي ما رأى أن الحل يعني أنه إيش، وأن السنة كما قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، ما تستقم كما تريد، وهو أعقل الناس وأعلم الناس وأشجع الناس وأحكم الناس، له كل الكمالات البشرية اللائقة به، وآخر الأنبياء وأفضلهم مع ذلك الله ما نهاه أن يستقيم كما يشاء، هو أمره أن يستقيم كما هو. ولذلك لمن عفى عن الأسرى أنزل الله عتابا له، ما قبل الله حكومة النبي من نفسه، قال عفى الله، ما كان نبيا كله أسرى حتى يثخن في الأرض، فرجع النبي إلى ما أنزل الإله. إذا كان مو مسموح للنبي أنه يستقيم اجتهادا كما شاء من غير إذن رب الأرض والسماء وإقراره، وإذا كان لم يكن مسموح لعمر بن الخطاب اللي يسمونه عبقري وهو من أذكى أذكياء الأرض وعقلهم، ومع ذلك لما حصل له انتقادات على صلح الحديبية أنزل الله كلاما مخالفا بالمرة لعمر، فقال استغفرت وعملت ذلك أعمال. فلا يتوصل إذن أحد مهما كانت طاقة العقلية إلى شريعة رب البرية التفصيلية، لا يتوصل لها أحد إلا من أذن الله له بأنه كان واسطة بينه وبين عباده هم الرسل وآخرهم نبينا محمد بإذنه، وإلا فكيف في مواضع الله ما أقر رسوله على ما استحسن اجتهادا، مثل عبسه في وجه الأعمى لأنه كان مشغول إيش بصناديد قريش، فرأى أن الأرجح مصلحة للدين أنه يعالج أمر القادة، وجاء الأعمى يسأل عن دين، علمني يا محمد مما علمك الله، فلما رأى إصراره كان مواصل يرجو أنهم يستجيبون، عبس في وجهه يعني توقف خلينا نكمل، فأنزل الله عبس وتولى، فانجاه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ثم عاتبه فقال أما من إيش أما من استغنى فأنت له تصدى، ومن جاك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلا. لا إله إلا الله، ترعبون هذه الكريات لمن؟ لمحمد أفضل الخلق بالإجماع، يتبين لك أن مهما كان الرجل ذو عقل وعلم ومأذون لهم من الله بتبليغ الرسالة، لكن مو مأذون له بالشرع إلا بإذن الله، فكيف حينئذ يأتي من دون الرسول ودون عمر يخترع في دين الله ما لم يأذن الله به، ويريد من الناس أن يأخذوا بقوله أو إيش أو يسبهم ويشتمهم إذا ما أخذوا بقوله، كما ذكر في بعض الآثار التي حذر من شاكلتهم السلف، قال يقرأ رجل القرآن يجي يسوي دروس مثلا ويقرأ ما عند الله، شوف الحضور قليل 2-3 حاضرين، ويقرأ القرآن ويفسر القرآن ويقرأ الحديث ويفسر الحديث، ويصير عنده إشكال في نفسه، يقول ما للناس ما يستحمون عندي، ما لي لا أتبع، فحينئذ يقول لعل يجب لهم طريقة محدثة جديدة يزيل انزحام عندي، فيخترع في الدين فعلا يستحمون عنده. قال إياكم وما إيش وما أحدث في دين الله، فهذا الأثر يدل الإنسان يلزم السنة حتى لو كان حضور عنده قليل، لأن أهل البدع من علاماتهم تعيير أهل الحق بقلة الحضور عندهم، هذه من علامات أهل البدع، لا ينظرون إلى ما يقول صاحب السنة، ينظرون إلى الكثرة، حيث الناس كثير معناها يقول حق، حيث الناس قليل معناها كلامه باطل إلى آخره، وهذا رأي الضلال، لأن الله قال في كتابه وهو الحق وقول الحق، قال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال في أهل الحديث أناس كثير في أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وقال نزاع القبائل، هذا صفة أهل الحديث أنهم قلة، وأهل الشر يذمونهم ويعيرونهم بهذه القلة ولا يثنون عليهم بالحق اللي يقولونه ويصبرون عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، لقلة من؟ لقلة المعين، كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه، إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي، مع قلة المعين له قليل يحضرون معه قليل معه له أجر 50. قال منا ومنه؟ قال منكم يا أصحابي 50 صحابي. يقول لكن الشيخ، أنا الشيخ باز لقيته في الطائف في آخر حياته، والله تقريبا يمكن أدنى من 30 أو نحو 25 يحضرون درسه قبل وفاته بأيام، قليل. أي والله أهل الحديث، أهل الحديث. شيخنا الألباني وهو يتنقل في البيوت في الأردن وما كان مسموح له في المساجد يدرس، نعم يحضر من في المنزل 17-12 ويسجلون له حلقات انتشرت بعدها. وناس قليل في وناس كثير. ليس الكثرة هي العبرة، اتباع النبي والصحابة والصبر على ذلك هي العبرة، هو التقوى المدار على ذلك. إذن تقرر عندنا أنه لا يستطيع أحد بعقله أن يحسن شيء من شرع ربه إلا بإذنه. قال الله تعالى في القرآن: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فدل أن كل محسن بعقله، وإن رأى الذي حسن الحق فهو مفتر على الله، كاذب عليه. إذ أنه يقول أن هذا من الدين وهو ليس من الدين. نعم. وقال في آية أخرى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ألم يأذن به الله. هذا استفهام إنكاري، فلا يحل أحد أن يشرع من الدين إلا ما أنزله رب العالمين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الشافعي رحمه الله: من استحسن بعقله فقد شرع، والمشرع هو الله. إذن لو أبرز للشافعي هذه القيادات السياسية المسلحة السرية التنظيمية الحزبية، أبرز للشافعي في عهده قيادة الإخوان المسلمين، قال ماذا يقولون؟ قال يرون ألا يكون هناك ولاء وبراء في التوحيد، كما قال حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعد بعض بعضهم اختلفنا فيه. يعني مع الرافضي نقول أخونا الرافضي، ها والله، والقادياني، المهم إذا قال لا إله إلا الله نكتلهم كما قال حسن البنا. قال طريقتنا صوفية سلفية، تخليط. قال وأين، سيقول لك الشافعي، وأين قول الله تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا والذين معه، إيش قالوا؟ إنا براء منكم، كفرنا بكم وبما. هذا ممنوع عند الإخوان في مؤتمرهم، انت قوم وحضر جهمي وحضر قبري يدعو القبور، فيقوم رجل في المؤتمر ويقول: احنا براء من كل من لا يوحد الا الله، لا يذبح الا الله، نتبرأ من عمله. ممنوع من الحضور في المؤتمر هذا، لانه يضاف فكر حسن البنا. حسن البنا ما يرى التبرؤ من المشركين. حسن البنا يقول طريقتنا صوفية سلفية، والصوفية مطلقا، ما قال الصوفية الفسقية، في صوفية حلولية يقول الله في كل مكان كفرهم الأجري، فهو مطلق الصوفية عنده سواء، سواء كفروا ببدعتهم كالحلولية أو فسقوا كأصحاب الأوراد البدعية كالنقشبندية والتيجانية، فكلهم مطلقا يقول طريقتنا صوفية سلفية، ما في تبرؤ من الشرك. ماذا سيقول الشافعي؟ هذا الرجل حسن بعقله، تراه شرع، والمشرع من هو؟ الله، حق التشريع. الرسول ما كان له حق التشريع، فكيف بحسن البنا وأضرابه؟ إذن لا تغتر بعقل الشخص وذكاؤه حتى يذكر لك الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، القواعد الإسلامية أو العلمية المتفق عليها، الإجماع والقياس الظاهر الجلي الذي لا مطعن فيه ولا إلغاء للعلة كما تفعل الظاهرية ومذهبهم بدعة في ذلك. حينئذ تعرف أصول الاستدلال وكيف أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في أصول الاستدلال على إيش؟ مختلف إيش؟ ها؟ على مختلف أنواعهم وأشكالهم وأقسامهم. فالأصل الأول عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف في الاستدلال، نعم، الكتاب. الثاني السنة. الثالث الإجماع. الرابع القياس الظاهر كما في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري، فهم يقيسون أهل السنة المخدرات على الخمر بعلة الإسكار. لكن الكتاب والسنة ما هو القيد الذي يفسرون به الكتاب والسنة؟ ما هو؟ اتباع السلف الصالح. قال الإمام إمام الحديث في العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال الذي جعل الفرق تفترق في هذا العصر كالإخوان والتبليغ والسورية وش ما شئت الصوفية إلى آخرهم، اتباعهم لأهوائهم وترك منهج السلف الصالح. فهم إما جاهلين به أو معرفوه لكنهم أصحاب هوى، مثل هذا الرجل الذي أكمل لكم الآن قصته. فلما رأيته غضبان أسفا على ما ذكرته من سيرة النبي في إصلاح الدعوة، وأنه شغب على ذلك بقوله وكيف نقضي على هوى الطواغيت أو إلى آخره، ما عجبه يعني كيف النبي تصرف معهم، الله المستعان. فقلت له أترضى بالسنة حكم بيني وبينك؟ وجعل الناس يقومون واحد وراء الآخر حتى اجتمع جمهور فوق رأسي وينظرون. لا لا الله يريد يسمعهم شيء، والله ما قصدت مناظرة، قصدت أن أنصحه، لكن اجتمع الناس. فقلت له إذا جبت لك الحديث، إذا أتيتك بالحديث أتحتكم إليه؟ أتحتكم للسنة أم هدي حسن البنا؟ فقال وهو في استحياء، لا تقوم يا عبد الله، عبد الله تعال اجلس، خاف الله لا تروح من مجلس العلم، هنا تأخذ بالحديث ولا تأخذ بإيش؟ بالهواء. قال لا الحديث. صار ينظر الناس رضف الخائف كلهم الحمد لله فطر العوام ذاك يعتقدون الرسول هو الحكم. فقال لا أخذ بالحديث. انظر الآن كيف موقفه من الحديث. عرضت عليه الحديث فقلت له قد خرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة بلسان بسنان ثم مات فرضا قتله السلطان لم يمنع الخروج عليه، ثم مات مات ميت جاهلية ما يموت شهيد يعني، والله بدن يقول أشكرك ما كنت أعرف هذا الحديث، نصب العداء لهذا الحديث. أي والله. أو هذا اللي يسميهم الإمام أحمد في رسالة أصول السنة إيش؟ أهل الخصومات. قال إياك والجلوس معهم. أهل الخصومات اللي يجعلوا رأيهم يجعلون السنة خصم لأرائهم، يريدون ينتصرون عليها بما تحسن عقولهم إنها ما تنفع عن السنة. واضح؟ وهو البدع هم أهل الخصومات، لأن جعلوا اختراعهم في الدين خير من الدين نفسه إلا كان عليه النبي في معاملة الحكام في التكفير في الجهاد، أنها أقصر طريق للإصلاح طريقهم. وهذا اللي خلى الناس، وهذا خلى أهل العلم يعيبون على بإسحاق الحويني اللي يظهر علم الحديث لما قال هذه المقولة المعروفة اللي سجلت له وأنا سمعتها بنفسي، قال فنظرت في الجماعات فرأيت أن أحسنها للوصول يعني للتغيير والإصلاح جماعة الإخوان المسلمين لأنهم يقفزون على الحكم مباشرة فحينئذ يصلحون. قلت هذا والله خالف حديث رسول حي القيوم، فالنبي كان يصلح أولا الدين والعقيدة ثم جاء الملك تبعا، هذا ابتداع اللي يقوله أبو إسحاق الحويني. فبعد ما انتهيت من حديث انتظرت ينتظر مثلي شكره، يقول والله ما كنت سمعت، ورجوعه وحسن الظن في النبي، لأن حسن ظنه في النبي حسن ظنه بربه، لأنه هو لوح نبيه كما قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله إيش أخذ، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. انتهيت من الحديث لا خضوع خصومة وتهمل الحديث بأن لو التزمناه حصل علينا ذل، فقال لي بعد أن انتهيت بالحديث، قال يعني نحط رؤوسنا في التراب صح؟ وش الكلمة دي معناها؟ إلحاد ولا لا؟ ألحد في الحديث. أي والله، لتعرف العقيدة التي في بطون هؤلاء من 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 الجماعات المسلحة السياسية الحزبية. شوف في شبط للحديث الكراهة، ليش؟ لأنه يخالف حسن البنا، وعنده العز ورفع الرأس أن تخرج الناس الشوارع مظاهرات وثورات. ورأى أن لو عملنا بالحديث وصبرنا كما أمر أنس من جاء يشتكي له ظلم الحجاج بالصبر، كان ذلك ذل وغمس للرأس في التراب. أرأيت سوء ظن بالله وبرسوله أكثر من هذا؟ هذا ما يحكيه اليوم الجماعات الحزبية المبتدعة، يرون رأي حسن البنا، هذا فرد منهم، يرون رأي حسن البنا في الإصلاح خير من طريقة رسول الله الذي فيها الخير والمستراح في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتم فيكم، كما في صحيح البخاري الذي عاند هذا الحديث مثله، قال: تركت فيكم، كما في موطأ مالك قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا، ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ما معنى لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض؟ أن من فرق بينهما فاحتكم القرآن دون السنة وتفسيرها، وأخذ بالرأي في تفسير القرآن مثلا، كما قال ابن تيمية عن الخوارج، قال: الخوارج يأخذون بظاهر القرآن ويضرب به السنة. كيف عرفنا أن هذا منهجهم؟ كيف عرفنا صدق ما قاله ابن تيمية عن الخوارج؟ أول خارج خرج رأى أن النبي قسم قسمة فأعطى هؤلاء أكثر من هؤلاء، إعطاء النبي لهؤلاء أكثر من هؤلاء لتأليف قلوبهم كما ذكر النبي نفسه، يعتبر سنة ولا بدعة؟ سنة. رأى ذلك الخارجي أن في ظاهر القرآن ما ينفي هذه السنة، فلنحتكم إلى ظاهر القرآن. وإيش المفروض يسوي هذا الخارجي؟ يجعل تلك الآية مجموعة للسنة فيفسر بها إيش؟ ظاهر القرآن. لكن هو ضرب بينهم، ضرب القرآن للسنة، فرمى بالسنة عرض الحائط. فإنه عنده آية في زعمه: إن الله يأمر بالإيش؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأنت يا رسول الله أعوذ بالله لعنة الله عليه، وأنت يا محمد لم تعدل كما أمر الله، الله أمر بالعدل صحيح؟ أمر الله بالعدل، وأنت أعطيت هؤلاء أكثر من هؤلاء فلم تعدل يا محمد، اتق الله. فقال هنا ابن تيمية: هؤلاء الخوارج يضربون إيش؟ ظاهر السنة بظاهر القرآن. والسلفي إيش يفعل لما يجي آية إن الله يأمر بالعدل ويشوف النبي أعطى في ذلك الموطن أناس أكثر من الناس، وإيش يقول عن هذا الذي سواه النبي؟ يسميه عدل ولا ظلم؟ يفسر العدل في الآية بهذا الذي فعله النبي في ذاك الموقف. لأن الشافعي، لأن الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما اللي يفرق بين السنة والقرآن كالخوارج، يقول فعل النبي مصادم لظاهر القرآن، إذا ننفي فعل النبي ونأخذ بظاهر القرآن. وحتى خوارج العصر مثل الماضين جاءوا إلى القرآن في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إيش يقول ظاهر الآية؟ ألف واللام دل على حقيقة الكفر. طيب، قال ابن عباس: كفر دون كفر، والنبي أمر بالأخذ عن الصحابة. الإمام أحمد في شرح أصول السنة قال: وأصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة. قال: لا، هذه سنة صحيحة الأخذ عن الصحابة، لكن خالف الظاهر القرآن، فنرجع إلى إيش؟ ظاهر القرآن أنه كافر. السلفي سوى صاحب السنة مثل الشيخ بن باز، مثل هيئة كبار العلماء، مثل الشيخ الألباني، والسووا تعاملوا مع الكافرون، فسروا تفسير من؟ الصحابي. قال: لا تعارض، فإن الكفر هنا دون كفر حتى يجحد حكم الله كما في صحيح ابن طلحة. فدعوة الخوارج المعاصر أيضاً هي نفس الخارج اللي قام على الرسول ورثوها، وهي ضرب، وهي ضرب إيش؟ ظاهر السنة بظاهر القرآن، لا يجمع جمع تفسير، ويجمع بينهم جمع تفسير. رأيتم كيف؟ فمن أخذ بالقرآن وما فسرته السنة وعمل الصحابة فإنه سيلقى النبي على الحوض. أما من أخذ بالقرآن ونفى السنة به فلن يلقى النبي على الحوض، كالقرآنيين ودعاة التغريب الليبراليين اللي نفوا السنة وتلاعبوا بالنص وقالوا يجب أن نضع للنص مفهوم يوافق العصر، علم جديد يعني غير اللي فهمه الصحابة حتى يتمشى مع إيش؟ مع العصر، مثل قول الترابي كما ذكرنا لكم سابقا تدع في تفسير بدعة غريبة. الآيات اللي جاءت في حجاب المرأة يدنين حد الإدناء، حد الإدناء في الماضي ولا الحاضر؟ حد الإدناء في الماضي الحاضر، اي نعم في الماضي والحاضر، لا لا الماضي كان المرأة تضع على رأسها وتبني جلبابها وإلى آخره. طيب المعاصر تريد أنت؟ قال أهم شيء منطقة الصدر، هذه هي الفتنة استغطيه، أما الشعر والسحر والنحر معلش نعطي مفهوم يوافق ما حصل من تبرج، والنساء صاروا يروحون نوادي ويسمحون وإلى آخره، يعطي مفهوم جديد للآيات يوافق العصر، هو المفهوم واحد. الإسلام اليوم والإسلام بالأمس هو إسلام واحد، إسلام عتيق كما قال ابن مسعود عليكم بالأمر العتيق. نعم، فلذلك سلمان العودة والسمة لمن صار يخطط الخط الليبرالي عشان يرضي الغرب حتى يستحلون البلد هذه ويعطون حكم فيها إلى آخره، صار إيش يقول؟ يقول الإسلام لكن اليوم، مفهوم اليوم. فإيش كان عنده الإسلام في منتدى النهضة؟ وإيش سوى سلمان العودة؟ يبغى إسلام جديد غير إسلام المملكة. يقول الملك سلمان وغيره ترى لنا قيم متمسكون بها نحن، فجاب في منتدى النهضة متبرجات يسوون ثورة علمانية ليبرالية على المملكة العربية السعودية، فجاب متبرجات صف واحد يقودهم عزمي بشار اليهودي أو النصراني، ويسوون ورشة عمل في منتدى النهضة كيف يخرجوا على السعودية. شوف كيف الجرأة في زعمه، متوكل على إيش؟ على ظهر غربي يعني، ظهر غربي يحميه، عنده القنبلة الذرية وعنده أي مسكين. فشل، أغلقوا له هذا المنتدى حقه وفشل وانكسرت شوكه وسجن. وش استفدت من هالكلام؟ تعرف ايش المتبرجات قالوا؟ يثيرون على حكومتنا إن ملينا هذا الغطاء على الرأس، نبي نتحرر، نبي إلى آخره. يعير من؟ القيم اللي عشنا عليها هنا. ليش؟ يثيرون على السعودية ولا من طريق الليبرالية، المهم إثارة. أرأيت؟ فلا يكون دينا ما جاء من طريق الليبراليين في ما يسمون بالتنوير، ولا يكون دين ما جاء من الإخوان المسلمين من سمية خروج وسفك الدماء جهاد ودين، لا هؤلاء ولا هؤلاء. بل كما قال رب الأرض والسماء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، أي متبعين للسلف، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فانظر حينئذ هذه البدعة، وضعنا مثال لها بدعة الخوارج اللي أخذ الثوب الجديد اليوم اسم السورية والإخوان المسلمين والدواعش وحزب اللات وجبهة النصرة إلى آخره، إلى آخر من التسميات الجديدة للخوارج الذين يرون خروج على ولاة الأمر، وعندهم النصح العلني استاز الناس على ولاة أمرهم. أخذنا به بدعة واحدة مثال لضرر البدع على المجتمعات والذي يؤول بها إلى التفرق وسفك الدماء، وسائر البدع كذلك. لأن السلف كانوا يقولون البدع كبدعة جماعة التبليغ وإن كان لا يظهر الجهاد، كبدعة الصوفية وإن كان لا يظهر الجهاد، قالوا كل البدع رديئة تدعو في آخر أمرها إلى السيف والخروج، لأن الصوفي يرى أن بدعة التجانية إسلام، وجماعة التبليغ يرون أن الخروج كما قال لهم إلياس رأيت في المنام صوت إلهي، يعني يقول لي يا إلياس سنستعملك يعني كما استعمل الأنبياء، يرون هذا دين. فإذا أنكرته وش يقولون؟ أنكر الدين فيستحق القتل، فآخر البدع حينئذ ضرر على المجتمع، تفرق، سفك دم، تفريق كلمة، والله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذ أن كل صاحب بدعة في الأصل سيحسن عقله طريق الإصلاح المجتمع، طريقة الإخوان الخروج على الأمر إصلاح المجتمع بالتهريج، طريقة السورية إصلاح المجتمع بالخروج على ولاة الأمر لكن في قالب علمي، طريقة التبليغ إصلاح المجتمع بالخروج البدعي. فكل صاحب طريقة من هؤلاء وإمام له سيكون له عقل يحسن بدعته، هل سيكونوا متفقين ولا مختلفين؟ قال رب العالمين عنهم وحملها بعض السلف على أهل البدع ولا يزالون إيش مختلفين. هذا الاختلاف والتفرق إيش يورث المجتمع؟ تناحر، تفرق، قتل، سلب، نهب، فيكون أشد الضرر على المجتمع إبقاء أهل البدع. فيجب حينئذ أن يتعاون ولاة الأمر والعلماء والناس أجمعين يتعاونوا على مكافحة البدع والإنكار على أصحابها، نعم، حتى لا يزيد شرهم، وحينئذ تبكي الأمة على جراحها كما بكت على سوريا والسودان وغيرها، وهذا الواجب تقوم به الآن الدولة أحسن قيام، فكافحة الخوارج وهم رؤوس البدع المضرة المتعدي ضررها، حتى النبي قال عنهم كلاب النار كلاب النار كلاب النار، كررها أبو أمامة كما عند أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة، وقال لئن ألفيتنهم لأقتلنهم قتلة إرم استأصلهم، قالوا اقتلوهم فإن هناك يعني أجر لمن قتلهم. ويذكر في الأخبار لو يعلم الجيش كقوات الطوارئ إلى آخره ماذا لهم من الأجر وهم يقاتلون الخوارج، واستشهد واحد فيهم ويقاتل الخوارج، ماذا لهم من الأجر؟ لاتكلوا وتركوا العمل، أجر كبير جدا، لأنهم سرطان لا يصلح معهم كما قال وزير الشؤون الإسلامية إلا البتر، سرطان يرى قتلك، يكلمك الخارجي الملون كما ذكر في الشعر النبيل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة خالد الفيصل يصف الإخوانجي إذا كان معك في العمل كيف أنه متلون، يكون الإخوانجي معك في الوزارة قد انتبه، لكن تعرف بالصفات، تعرف المبتدع بمثل الخوارج بالصفات، قد يكون مؤذن مسجدك، قد يكون إمام مسجدك، تعرفه بالصفات، إذا خاف على نفسه أنه ينطرد أو شيء في زمن القوة يظهر منهج السلف والسمع والطاعة، وربما تكلم على السورية عشان يبقي مكانه، يقول ما مرحلية بعدين نضبط نفسنا يعني. أي نعم، قال ألين، والله نسيت البيت، ألين من جلد الحياية أو الحية، ألين، نعم، وأفتك بالسم من العقرب أو نحو ذلك. فهو خالد كيف حالك تبي خدمة، وهو يتربص ويرى بين عيني ربما قتلك، أي مثل الرافضة. فهؤلاء يسلق فيهم ما رواه البخاري في الأدب المفرد، يقول النبي عنهم صلى الله عليه وسلم تجد شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ذو الوجهين، يأتيك بوجه وأنه معك سلفي وكذا، ويروح لقومه يقول هذول ما بقوا أحد، نكبوا الدعوة، ما أدري إيش يقولون، إيه يطعنون في أهل الحديث، يعني بن باز ما بقى أحد، بن باز تكلم عن إخوان قال ليس من أهل السنة، تكلم عن التبليغ ليس من أهل السنة، تكلموا علماء عن الدواعش، تكلموا عن أسامة بن لادن، قال بن باز ليأتوا بن لادن من طريقة الوخيمة، تكلم عن القرضاوي،
كلم الشيخ مقبل على القرضاوي قال قرض الله شفتيك، يعني يقول الحرية مقدم على الإسلام. القرضاوي هذول العلماء الكابر ما بقى واحد تخلوا عن الضلال بالإجماع، يجب الكلام عن الضلال، ما تسمى غيبة عندهم بالإجماع. قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والهوى المضلة واجب اتفاق العلماء، وسموا غيبة وسبر العلماء ونصيحة. كما ذكر دخل رجل من أصحاب الورع البارد على الإمام أحمد وهو يقول فلان ضعيف فلان فيه بدعة، قال يا إمام تختاب العلماء إن جامي يا إمام أحمد، أي على وزن اليوم يعني. فقال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، إن سكت أنا وأنا كما في رواية أخرى في حديث في موقف آخر ما كيف يبين حال هؤلاء، سيتبعونهم يهلكوا يهلكوا أسرهم، يهلكون أسرهم يهلكون أنفسهم. اتصلت بي شابة تحترق تحترق، شابة اتصلت بي تحترق، قالت زوجي كان ماشي مع ذول الدواعش مدري السورية أو كذا، قبضت عليه السلطات الأمنية السعودية بتكف شره على المجتمع في قضية أسلحة أو قضية إلى آخره. قالت يا شيخ 10 سنين 10 سنين مهدوم مستقبلي مع هذا الرجل لأبوي، يعني ما يعني أكيد ما سأل عنه. أبوي يا إخواني تزوجتم بناتكم، لا يغرك جيك واحد بلحية كذا ويحفظ قرآن في مسجد أو شيء، اعرف من شيوخه، اعرف مع من يمشي. نعم، فحينئذ لو رأيت الخارج أيام الصحابة لربما روح تجري تسلم عليه أيام الصحابة، لأنه كان يعني عنده في جبهة مثل ركب المعز خاشع ويصلي ويحتقر الصحابة صلاته، لكن معنى ذو لحى كان الصحابة يعرفونهم بلحن القول، يعرفونهم يتكلمون على علي، يستفزون الناس الخروج على علي، فعرفوهم وقاتلوهم في النهروان تميز. لكن الآن المشكلة خوارج العصر من السورية والإخوان أشد نفاقا أو أشد بدعة من الأوائل. ليش؟ للأوائل شجعان، يجي العلي براية يقاتل قدامك، هذا يجيك معه في كل وزارة جنبك أهلاً مرحبا بصاحب التقى والورع يا صاحب السنة، ويمسلم عليك وقلبه زي الجمرة عليك يتمنى قتلك. اي والله، فصار خوارج الماضين اهون من خوارج المعاصرين اللي هم تلونوا، يلقاك بوجه ويروح وراك بوجه في وليمة اصحابه في استراحة، يطعن فيك ويطعن في الفوزان الى اخره ويطعن فيه. كما جاني واحد من الطلاب كان للشيخ انا الفوزان دورة هنا بجدة، فيقول والله اعترضني،
يا ترى الشيخ الفوزان مصنف من الجامعه لا تحضر له.
اعوذ بالله. اي والله، عشان ايش؟ ينكر على سفر وسلمان اللي خرج على ولاية الامر الشيخ الفوزان،
وتراه جامعه لا تحضر له، اترك حالك. اي نعم، فشوف كيف التلون.
هذا الكلام ما يقوله الا هذاك وثق فيه، حسبه ما يفهم، جاء اشتكاني وعرفت موقفه وعرفت انك من دس بينا ويتلون يعطينا. نعم، ها يعطينا لونين، لون قدامنا ولون من ورانا، هذا نفاق، نفاق كان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يا عباد الله احذروا البدع صغيرها وكبيرها. قال البربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها فتفتك في المجتمع أشد فتكا، وتهدم الشرك وتهدم التوحيد وتنقل الناس للشرك، كما في قصة قوم نوح بدأوا بدعة تصوير العباد ثم صاروا يعبدونهم من دون رب الأرض من دون رب العباد. نعم، ويمآل البدعة إلى ما هو أكبر منها، صغارها يؤول لكبارها. من يحفظ منكم نختم به محاضرتنا ما يدل على فتك البدع بالمجتمعات وضررها على المجتمعات، من أن صغار البدع تؤول إلى كبارها، في قصة مؤثرة نختم بها محاضرتنا الليلة في دور البدع في الفتك بالمجتمعات المسلمة المعتدلة، حتى إذا كان لهم قوة طبعا. صحيح، أصبت ولك دعوة صالحة ولإخوانك الحضر، نسأل الله يغفر لنا ولك ولمن حضر. شف أثر ابن مسعود، ابن مسعود اشتكى له كما في مسند الدارمي، وهو مسند نقرأه أرجوكم أن لا تهملوا هذا المسند العظيم،
يعني نقرأه في مسجد خديجة بغلف كل يوم أحد بعد المغرب، فأرجو الاهتمام بهذا المسند. فإذا الآن نحن نبي نخط إلى نصف العقيدة الوسطية، ننتهي من العقيدة الوسطية يصبح كل الدرس لي الدارمي. نعم، إحنا نأخذ مع العقيدة الوسطية، فإذا انتهت العقيدة الوسطية إما نضيف له مع الدارمي المنتقى لابن الجارود، أو أننا نكمل الدارمي وحده. طيب، في مسند الدارمي أبو موسى الأشعري اشتكى لمن؟ لعبد الله بن مسعود. رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا، في كل حلقة رجل معهم أكوام حصى يعدون بها التسبيح، ويصنع بهم ما يشبه الطرق الصوفية المعاصرة البدعية، النقشبندية والقادرية والتيجانية. سبحوا 100، يسبحوا برد، هللوا 100، كبروا 100. قال ماذا قلت لهم؟ قال انتظرتك. قال هل قلت لهم أن يعدوا ويش سيئات في النظام الذي لم يحسنكم شيء؟ لماذا كافح ابن مسعود هو عالم جليل البدعة وعرفها هنا وكافحها لاعتقاده أن البدعة ليس فيها شيء صغير، سيضر المبتدع نفسه ويضر مجتمعه. انظروا الآن، ذهب أنكر عليهم عبد الله بن مسعود، قال ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر ثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون. قال ابن مسعود عصى قبل أن يقول هذا، نعد بها التسبيح. قال لا، أنتم أهدى ملة من الرسول، لا مفتي حب الضلالة. هذا يقال لكل مبتدع، حيث أن هذا المخترع ما جاء به الرسول، إذن أنت أحسن من الرسول ولن تكون. قال فلقد رأيت هؤلاء يقاتلون الصحابة في النهروان. ابدأ انظر كيف بدأت صغيرة ثم فتكت المجتمع، صاروا يقاتلون علي ومن معه بالسيف، فالأهواء رديئة، مع أنها كانت بدعة ذكر، مما يدلك أن التبليغ والصوفية مصيرهم الخروج كما قال الأهواء رديئة. هل كان يضر مذهب الخوارج؟ لا، مذهب الصوفية. سبحوا 100، آل بهم الأمر للسيف على من؟ على الصحابة. وكذلك جماعة التبليغ اللي يظهرون الدروشة وطق الباب 3 أيام معنا. قال عشناوي في مذكراته إن نحن الإخوان المسلمون كنا نأتي التبليغ وننتقي منهم متى شاء ونفجر فيهم، يعني بهم العلية وغيرها، كنا ننتقي من التبليغ لأن أرض خصبة جهال يسمعون كلامنا. فاسمع كلام علمائك، فإن ابن باز لم يكن تبليغيا ولا إخوانيا ولا صوفيا ولا رافضيا، كان صاحب سنة، وكذا ابن عثيمين والفوزان ومن قبل إمام أحمد والشافعي ومن قبلهم ابن عباس وابن مسعود والصحابة، فكن مثلهم ومت على طريقتهم. فإن الإمام أحمد قال إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، وقال إمام مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادتنا من كل خير، واجعل الوفاة راحتنا من كل شر. ونلقاكم في محاضرة أخرى إن شاء الله، وغدا دروسنا ترجع كما هي بعد سفرة رابغ العلمية، نرجع غدا بعد صلاة الفجر في مسجد أحمد، وتفسير من كثير بعد الفجر في مسجد بلال في حي مشرفة، والحمد لله رب العالمين.